وسمع الله لمن حمده معناه استجاب الله حمد من حمده، لأن السمع بمعنى الاستجابة. وهنا سؤال هو: هل الحمد دعاء حتى يستجاب؟ فالاستجابة إنما تكون للدعاء. والجواب هو ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فقيل لا إله إلا الله ذكر لا دعاء، فقال: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فالثناء دعاء. فكذلك سمع الله لمن حمده، الحمد دعاء فيستجيب الله دعاء من حمده. وأما ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فربنا لك الحمد لا إشكال فيها، لأنها ربنا منادا، لك الحمد، الحمد متداول ولك خبره، ولا إشكال إثبات الحمد لله. لكن إذا قلت ربنا ولك الحمد، فالعطف على ماذا؟ العطف لا بد فيه معطوف عليه، فيقال أصل الكلمة، أصل الجملة ربنا لك الثناء ولك الحمد، فحذف الثناء وعطف عليه الحمد، وألقي العطف بعد حذف المعطوف عليه. وهذا ما بينه محمد مولود رحمه الله في الكفاف، فقال: وقول مقتد وفذ ربنا ولك عاطفا على لك الثناء، عاطفا على لك الثناء، أنا ولك الثناء ولك الحمد. والمأموم مختلف فيه، أن يقول سمع الله لمن حمده سرا ويقول بعدها ربنا لك الحمد، أو لا يقول سمع الله لمن حمده. والذي يترجح من ناحية الدليل أنه يقولها في حديث عائشة، وهو يقتضي أن يقول ذلك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا خطاب للإمام والفذ والمأموم، ونحن رأيناه يقول في رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده. هذا يقتضي أن يقولها الإمام والمأموم والفذ، يقول جميعا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يذكرون بهذا الذكر وهو ربنا لك الحمد. وإذا زاد الإنسان على ذلك فهذا السنة، أي المندوب أن يقول ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا قال في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى، فذاك أيضا لما ثبت في الصحيح أن رجلا من الأنصار قال ذلك، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. وزيادة النسائي هي زيادة ثقة، لأن الإسناد صحيح، فهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وهي كما يحب ربنا ويرضى، لكنها من سنن النسائي فاقتضى ذلك صحتها. أورده الفذ والإمام، هذا أكد، معناه هذا القدر من السنن مؤكد، وهو السنن المؤكدات التي لا يحل تركها عمدا وهو مبطل، وتركها سهوا ملزم للسجود، وهي ثمان يجمعها قولهم: سينان شينان كذا جيمان تاءان، عد السنن الثمان. سينان أي السر والسورة، شينان أي التشهد الأول والتشهد الآخر، كذا جيمان وهما الجهر والجلوس الأوسط، تاءان وهما التكبير والتسميع ما عدا تكبيرة الإحرام، عد السنن الثمان. وتسميتها سننا إنما هو اصطلاح، ولذلك يسميها الشافعية والحنابلة واجبات غير أركان. الشافعية والحنابلة عندهم تقسيم آخر غير هذا، فيقولون: أركان الصلاة أي الفرائض، وواجبات الصلاة أي السنن المؤكدات فيها لما ذكر. وهذا الخلاف خلاف لفظي فقط، لأنه خلاف من الاصطلاح، وإلا فما يترتب عليه واحد، هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. والباقي أي باقي السنن، وهو السنن غير المؤكدة في الصلاة، كالمندوب أي حكمه حكم المندوب، فلا يلزم بعمده بطلان، ولا يلزم بسهوه سجوده. ما هو ما هي السنن غير المؤكدة؟ عدها قال إقامة معناه من السنن غير المؤكدة التي لا بطلان بعمد تركها ولا سجود بسهوه، إقامة وهي له الإقامة قبل الصلاة، فهو سنة لكل إنسان، كل مصل ذكرا كان أو أنثى، إماما كان أو مأموما أو فذا، فإذا تركها عمدا لم تبطل صلاته، وإذا تركها سهوا لم يلزمه السجود. سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. السجود على الأعضاء السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالسجود عليها ما عدا الجبهة كذلك من السنن غير المؤكدات، فإذا تعمد الإنسان تركها لم تبطل صلاته عند المالكية، وكذلك إذا سهى فيها لم يلزمه السجود. إنصات مقتدي أي سكوت المقتدي، وقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن أهل العلم أجمعوا على أن المقصود بذلك في الصلاة، إذا قرئ القرآن معناه في الصلاة أي قرأه الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فليس الوجوب عند كل قراءة القرآن، لو كان قارئ يقرأ في الإذاعة أو قارئ يقرأ لنفسه لا يجب علينا نحن الإنصات له، إنما يجب ذلك في الصلاة، قد ذكر القرطبي الإجماع على ذلك. والمقصود هنا عند المالكية أن المأموم لا يقرأ إذا كانت الصلاة جهرية، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، فنهى عن منازعة الإمام القرآن، فلذلك يندب للمأموم أن لا يقرأ. فإذا قرأ الفاتحة فلا بأس، ويكره له أن يقرأ السورة، لكن إذا فعل فلا بطلان بعمده ولا سجود في سهوه، لأن ذلك سنة فقط. لذلك قال: إنصات مقتد بجهر، أي إذا جهر الإمام القراءة، ثم رد على الإمام، أي تسليم المأموم التسليمة الثانية، وتسليم الإمام كذلك التسليمة الثانية، وتسليم الفذ التسليمة الثانية، كل ذلك من السنن غير المؤكدة. فإذا اقتصر على تسليمة واحدة عمدا فلا بطلان، وإذا اقتصر عليها سهوا فلا سجود. واليسار وأحد به كذلك تسليمة أخرى لدى بعض المالكية، وهي التسليمة الثالثة للرد على من باليسار، إذا كان الإنسان مصليا في الصف فإن من على يساره سيسلم عليه بتسليمة التحليل ينصرف إليه، فيرد عليه هو بتسليمة ثالثة. وهذه التسليمة ليس عليها دليل من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه تسليمتان فقط ولم تثبت عنه التسليمة الثالثة. والمالكية يرون أن ذلك داخل في وجوب الرد، لأن الله تعالى يقول: وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها، ومن عن يسارك إذا سلم عليك فقد حياك، والله أمرك أن ترد، قال: إذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها، فيقولون ترد عليه. ولكن إذا كان مسبوقا ولم يسلم فالسلام الذي هو رد تفتتحه به، أي تواجهه أنت بالسلام قبل أن يسلمه عليه، ولذلك لا يلزمك الرد عندما يسلمه هو في الأخير. وقد نظم ذلك جدي رحمة الله عليه، فقال: يقول: ونزلوا منزلة ونزلوا تحقق السلام منزلة السلام، ونزلوا تحقق الأركان منزلة الأركان. في نعم استوى الأبيات، يقول: يبين أنه ينزل تقدير السلام منزلة السلام، فلذلك يرد عليه قبل صدوره. إذا كان بيسارك أحد فإنك تسلم عليه عند سلامك أنت ولو لم يسلم هو بعد، كما إذا كان متشاغلا بإكمال التشهد أو إكمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أو كان مسبوقا، فإنك ترد عليه بالسلام. وزائد سكون للحضور كذلك ما زاد على الطمأنينة الواجبة في الأركان بحيث يحضر الإنسان ما يفعل فهو سنة، ولكن لا عمد لا بطلان بعمد تركه ولا سجود بسهوه. سترة غير مقتد خاف المرور كذلك من سنن الصلاة غير المؤكدة اتخاذ الإنسان للسترة إذا كان إماما أو فذا وكان يخاف المرور بين يديه، فإن كان مأموما لم تلزمه السترة لأن سترة الإمام سترة له، وهذه السترة محلها إذا خاف المرور فإن كان في بيته وليس بين يديه أحد، أو كان في غرفة مغلقة، أو كان في فضاء من الأرض ليس عنده أحد، فلا تندب له السترة. لكن إذا خاف المرور بين يديه فتسن له السترة، وقد جاء التحديد عليها، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل وليدنو منها، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الحديث يقتضي القرب من السترة لأنه قال وليدنو منها، وقد اختلف في قدر ذلك القدر الذي يكون بين المصلي وبين سترته، ومذهب الجمهور أنه قدر السجود أي 43 بالإبهام، وأصل ذلك أنه قال فليقاتله، والمقاتلة تحصل بالرمي بالسهام وهذه طويلة جدا، وتحصل بالطعن بالرماح والرمح طوله 12 شبرا من الوسط، وتحصل بالمضاربة بالسيوف والسيف طوله 43 وهي 43 وإصبع، فجعلوا المقاتلة في الأصل بالسيف، فجعلوا حريم المصلي أي الذي يملكه هو قدر 3 أذرع، فإذا كان المصلي يصلي فاترك له 3 أذرع ولك الحق أن تمر فيما وراء ذلك ولو لم يكن له سترة. وابن العربي رحمه الله قال تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يملك المصلي من الحريم إلا موضع سجوده وركوعه. قال المصلي لا يحجب الناس عن مرورهم وحوائجهم، بل له من الحريم قدر سجوده وركوعه فقط، وما زاد على ذلك يجوز لك المرور فيه، ولكن الاحتياط أن لا يفعل الإنسان ما يشوش على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا ينتظره لكان أن يقف 40 خيرا له. وعموما في المسألة في 4 صور، صورة يلزم فيها المصلي والمار، وصورة لا يلزم فيها واحد منهما، وصورة يلزم فيها المار فقط، وصورة يلزم فيها المصلي فقط، إذن 4 صور. الصورة التي يلزمان فيها هي ما إذا كان المصلي متعرضا يصلي خلف طريق الناس ولم يتخذ سترة، وكان للمار طريق غير التي بين يدي المصلي يمكن أن يمر منه فاختار التي بين يدي المصلي، فالمار آذن والمصلي آذن. والصورة الثانية التي لا يأذم فيها واحد منهما إذا كان المصلي غير متعرض يصلي عند جدار أو عند سارية، وكان المار لا يجد مندوحة ما له مكان يمر منه إلا هذا، مثل الزحام في الحرم، المار لا يجد مكانا إلا هذا الذي بين يدي المصلي، والمصلي غير متعرض لأن بين يديه سارية أو جدار أو صف فلا يأذم واحد منهما. الصورة الثالثة التي يأذم فيها المار فقط إذا كان المصلي غير متعرض مستتر، والمار يجد مندوحة فمر المار بين يدي المصلي، فالمصلي غير آثم لأنه فعل ما عليه، والمار آثم لأنه له مندوحة يخرج منها فاختار التي بين يدي المصلي. والصورة الرابعة التي يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار إذا كان الصورة الرابعة التي لا يأثم فيها واحد منهما إذا كان المصلي غير متعرض والمار لا يجد مندوحة. هذه الصور إذن 4 يأثمان معا إذا كان المصلي متعرضا والمار يجد مندوحة، ولا يأثمان معا إذا كان المصلي غير متعرض والمار لا يجد مندوحة، ويأثم المصلي فقط إذا كان متعرضا والمار لا يجد مندوحة، ويأثم المار فقط إذا كان المصلي غير متعرض والمار يجد مندوحة. فإذا 4 صور حكمها متباينة. فلذلك قال سترة غير مقتد خاف المرور. جهر السلام أي من السنن غير المؤكدة أن يجهر بالسلام أي تسليمة التحليل لئلا يوسوس فيظن أنه لم يسلم. وهذا الجهر ليس عليه دليل ولا يقصد به الرفع رفع الصوت الكثير، بل المقصود أن يحس أن يكون يسمع نفسه ذلك حتى يحس بخروجه من الصلاة فقط. كلمة التشهد كذلك ألفاظ التشهد فهي سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، كما في حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفيه بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. فلذلك يسن التشهد بلفظه. وإذا تشهد بغيره فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقط مثلا، أو أثنى على الله بثناء أيا كان، فإن ذلك مجزئ فلا تبطل صلاته بترك لفظ التشهد، ولا يلزمه أيضا السجود بترك اللفظ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأن يصلي على محمد، التشهد ورد فيه ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سبعة أحاديث صحيحة، ومالك رحمه الله اختار تشهد عمر لأنه بمثابة المتواتر، فقد كان يعلمه على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، ولكن تشهد عمر لم يصرح فيه عمر بالرفع، ولكنه في قوة مرفوع لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، فهو في قوة مرفوع. وتشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد ابن عمر وغيرها من التشهدات الصحيحة التي فيها الرفع هي أولى لدى غير مالك. ومالك اختار هذا التشهد لأنه بمثابة المتواتر، فعمر كان يعلمه الصحابة على المنبر بحضرة أهل بدر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فلا ينكر عليه أحد، فكأنهم واطعوه عليه ووافقوه عليه جميعا فأصبح بمثابة المتواتر. وفيه زيادة خفيفة فهو التحيات لله، وهنا لاحظوا أن كثيرا من الناس يمدها فيقول التحيات وهذا خطأ، فهي التحيات جمع تحية، والتحية في الأصل الحياة، ومن ذلك قول الشاعر أبني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية، وتركتكم أبناء سادات زنادهم ورية، من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي إلا البقاء والحياة الدائمة، من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، معناه إلا الحياة الدائمة. والتحية هي خطاب الإنسان عند القدوم بما يستحسن، ولكل ملك تحية، فقد كان من الملوك من تحيته أبيت اللعنة، ومنهم من تحيته عم صباحا وهكذا. والتحيات لله معناه أنك في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، فمن المناسب إذا أتيت أن توجه إليه كلامه، وهذا الكلام الذي توجهه إليه لا يمكن أن يكون دعاء ولا تحية لأنه هو مالك ذلك جميعا، فلذلك تقر له بذلك فتقول التحيات لله. وتشهد عمر فيه الزاكيات لله، الزاكيات هي الأعمال الصالحة النامية التي يضاعفها الله، الأعمال المضاعفة لله. الطيبات الصلوات لله، أي الصلوات الطيبات أو الطيبات من الأعمال وهي الصلوات لله، هي مملوكة له وهو مستحق لها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام بمعنى الأمان، عليك أيها النبي هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود توجيه الكلام إليه، بل المقصود إيصال السلام إليه، لأن الله أمرنا بالتسليم عليه والصلاة عليه. ولذلك يجوز في الصلاة أن تقول للشخص ولو كان غير حاضر يا فلان فعل الله بك كذا، إذا كان صديقا تقول يا فلان لطف الله بك، أو يا فلان رحمك الله، وإذا كان عدوا تقول يا عدو الله أهلكك الله مثلا. فيجوز هذا الخطاب لأنه من باب الدعاء ولا يقصد به خطاب المخلوق، بل المقصود إيصال الدعاء إلى المخلوق فقط. فالنداء هنا ليس بمعنى طلب الإقبال. وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما مات كان ابن عمر يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن هذا توقيفي وهو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. وإذا قالها العبد أصابت كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو قدر التشهد. والزيادة التي يذكرها بعض المتأخرين من المالكية كابن أبي زيد في الرسالة، وهي أشهد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعثهم من القبور، هذه زيادة لم ترد في شيء من التشهدات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقتصر على القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وأهل العلم اختلفوا في أصل مورده، فذكر بعض المحدثين أن أصل مورد التشهد هو الخطاب ليلة المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الله جل جلاله بقوله التحيات لله، ألهمه الله أن يخاطبه بهذا، فقال التحيات لله والطيبات والصلوات لله، فرد الله عليه فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأراده وإشراك جبريل معه وقد كان رفيقه في الرحلة، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم حصل بعد ذلك أن جبريل تشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأصبح ذلك سنة الصلاة. ولم يصح هذا بإسناد يعول عليه، ولكنه بيان للوجه فقط، ولو كان معتمدا على روايات ضعيفة. وهذا التشهد هو في آخر الرحلة، لأن الصلاة كأنها رحلة، وعند نهايتها يأتي القدوم فيأتي التشهد، وكذلك الرجوع منها هو بالسلام على الناس، كأنك كنت غائبا عنهم فأتيت. ولذلك عند تكبيرة الإحرام تنبذ الدنيا وراء ظهرك بيديك. وقد قال جدي أحد أجدادي رحمه الله ملغزا في هذه المسائل، يقول أساة عضال الجهل سرج ظلامه، وعمار رسم الدين من بعد ما أقوى، فما السر في كون الإمام مسلما أخيرا على مامومه عصبة التقوى، وما السر في كون التحيات آخرا، أما العرف تقديم التحية في النجوى. أما العرف تقديم التحية في النجوى، فهل لا أتدون السلام، وهل لا أتدون السلام أو أردفت به فيكون الأمر في الغاية القصوى. إلى أن يقول وقد خفيت عني فلا بد من الشكوى، يشير للبيت فلا بد من الشكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وقد أجابه أحد علماء عصره بقوله فإن عماد الدين لله رحلة، وعند انتهاء السير تستانف النجوى. في أبيات وأن يصلي على محمد معناه ومن السنن غير المؤكدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أي بعده، فإذا ترك ذلك عمدا فلا بطلان، وإذا تركه سهوا فلا سجود. وعند الحنابلة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ومن السنن المنفصلة الأذان، وليس سنة لكل أحد، بل هو واجب على أهل البلد، فإن تركوه قتلوا عليه، وهو سنة بكل مسجد، وهو مندوب في الأصل لكل إنسان على وجه الكفاية. ومثله إقامة الجماعة عند ابن رشد، ولذلك قال أحدهم يقع خمس بالندي فرض بكل بلد، سنة بكل مسجد، ندب لكل أحد، فيما روى ابن رشد فإن الأذان لأهل البلد فرض عليهم، وإذا تركوه قتلوا عليه، لأنه من شعائر الإسلام، وهو سنة لكل مسجد ولو تقاربت المساجد. فإذا كان مسجدان أحدهما ملاصق للآخر أو فوقه، فإنه لا يغني أذان أحدهما عن أذان الآخر. قد ذكر ذلك ابن عبد الباقي الزرقاني في شرح الموطأ، قد نظمه جدي رحمة الله عليه فقال أذان مسجد وإن تلاصق أو إن تقارب أو إن كان ارتقى هذا على هذا فعن أذاني لآخر لا يغني حك الزرقان. قال: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير انطلبت. قال: يسن الأذان لجماعة أما الفذه لا يسن له بل يندب ولو كان بخلاء من الأرض فيكون مندوبا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له. وفي الحديث الآخر أن المصلي إذا أحسن الوضوء ثم أذن وأقام فصلى صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. سن الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، والمقصود به في الشرع الإعلام بدخول الوقت. فالإعلام يسمى أذانا مطلقا، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. أذان معناه إعلام. لجماعة أتت فرضا، فالنافلة لا يؤذن لها مطلقا بوقته، فالفرض المقضي لا يؤذن له، من يقضي فائتة لا يؤذن لها. وغيرا طلبت، فإذا كانت الجماعة محبوسة لا تطلب الغيرة، أو كانت بخلاء من الأرض لا تطلب الغيرة، فلا يؤكد عليها سنة الأذان بل يكون مندوبا لها كما ذكرنا كالفذ. ثم بعد هذا ذكر أحكام السفر في الصلاة، فقال: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعود. يقول: إنه من السنة قصر الرباعية في السفر إذا كان الإنسان يقطع مسافة سفره، فيقصر الرباعيات وهي الظهر والعشاء والعصر إلى حين يعود. هذا من الجزم بلا جازم، معناه إلى حين يعود، معناه إلى حين عوده. وهذا القصر هو رخصة عارضة على الراجح وهو مذهب الجمهور، وقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أن القصر في السفر واجب، وأن المسافر إذا أتم بطلت صلاته، واستدل على ذلك بأن الأصل في الصلاة الثنائية، لحديث عائشة: فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. ولحديث عمر كذلك: غلبت الصلاة مثنى مثنى ثم زيدت في الحضر. فالحديثان يقتضيان أن الأصل هو ركعتان، وأن الركعتين الأخرين زيدتا في الحضر. ومذهب الجمهور أن القصر سنة غير واجبة، وذلك أنهم رأوا أنه هو العارض، وأن الأصل التمام، لأن الله رخص فيه فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لا جناح عليكم تقتضي رفع الحرج، فدل ذلك على أن الأصل الإتمام، وأنه يجوز للسان القصر، وهو سنة في حق المسافر. وأبو حنيفة يجيب عن الآية فيقول: القصر في الآية كيفي لا كمي. كيفي أي في كيفية الأداء وتقصير القراءة، لكن ليون أما الكمي وهو الراجع إلى عدد الركعات فهو الأصل. هذا رأي أبي حنيفة. والجمهور لا يرون ذلك، ويرون أن حديث عمر وعائشة يحملان على ما كان مشروعا قبل ليلة المعراج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث قبل نزول الوحي عليه، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وديع به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة من نومه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من بلاغ الصلب، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات العدد. وهذا الحديث حدثكموه بالإسناد، فهذا الحديث يقولون: كفى الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يقضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي بن الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الجربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في الصحيح حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى جاءه الوحي، فجاءه الملك وهو في غار حراء، إلى آخر الحديث بقوله. فهذا الحديث فيه أنه كان يتعبد قبل نزول الوحي، وجاء في حديث آخر أنه كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشاء. وتحنثه قبل الوحي اختلف فيه، فقيل كان بملة إبراهيم، وقيل كان بملة عيسى لأنه أقرب الأنبياء إليه، وقيل كان بملة موسى لأنها التي كانت مشهورة إذاك عندهم، فاليهود هم كانوا أعلم أهل الكتاب بجزيرة العرب، وقيل بكل ما بلغه عن الأنبياء السابقين، وقيل برسالة نوح لأنها أقدم الرسالات إلى أهل الأرض. وهذه الأقوال نظمها جدي رحمة الله عليه، فقال تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليمي أو كل ما صح عن الرحيم. وأربعة برود، والبرد جمع بريد، والبريد هو ثلاثة، البريد هو ثلاثة أميال، هو أقصد ثلاثة فراسخ، والفرسخ هو ثلاثة أميال، فجميع ذلك 48. والفقهاء يقيسون المسافات قديما بهذا القياس، فيجعلون البريد أقواها، وهو ما تستعمل فيه الخيل التي تحمل الرسائل، فلها غلوة تقطع فيها ثلاثة فراسخ، وكل فرسخ 12 ميلا، والميل الفاذ راع وشهر، وقيل 3500، وقيل 5000 ذراع. والقول المشهور أنه الفاذ راع أن يكون مساويا للكيلو، والقول الذي يليه وهو المصحح أنه 2500 فيكون مساويا للمايل الإنجليزي، والقول الآخر أنه 5000 ذراع، وهذا هو الميل البحري. فهذا الميل، والميل كما ذكرنا عند في المشهور الفا ذراع، والذراع شبراني من الوسط، والشبر 12 إصبعا من الوسط، والإصبع 6 شعيرات أي حبات من الشعير من وسط الشعير، والشعيرة الواحدة 12 شعرة من شعار البردون. وهذا قياس المسافات حتى بالشعرة. وهذا التحديد لم يرد فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض هو السفر، فالأصل أن كل مسافر له الحق أن يقصر في صلاته. والسفر ما تعرفه، السفر هو ما يحوج إلى الزاد والراحلة، فما يستطيع الإنسان قطعه على رجليه دون زاد ولا راحلة لا يسمى سفرا، وما يحوج الإنسان المتوسط إلى الزاد والراحلة لا عبرة بالشيخ الباني الضعيف ولا بالطفل الصغير، العبرة بمتوسط العمر ومتوسط القوة. نحن نعلم أن بعض الناس أخويا جدا السواح يقطعون القارات على أرجلهم ولا عبرة بذلك، وبعض الناس ضعاف جدا لا يستطيع أن يقطع 3 كيلو و4 إلا أعياء وتعب، فلا عبرة بذلك، بل العبرة بواسط الناس. فالمسافة التي يحتاج الإنسان في قطعها إلى زاد وراحلة هي التي تسمى سفرا، وعند المالكية أقل ذلك 48 ميلا، وإذا قصر في أقل منها إلى 40 فلا حرج، أما ما دون 40 إلى 35 ففيه خلاف في القصر، إذا قصر فيه هل تبطل صلاته أم لا، وما دون 35 لا يحل القصر فيه. فما دون أقل، ما دون 35 ميلا شيء يسير لا يحوج إلى الزاد والراحلة، فمن قصر فيه بطلت صلاته، وما فوق الأربعين لا حرج في القصر فيه لأنه مسافة معتبرة. وما بين الأربعين وخمسة وثلاثين فيه خلاف. وقد نظم ذلك علي المنصوري فقال: من قصر الصلاة في أميالي بعد له تبطل بلا إشكال. له اللام ثلاثون والهاء خمسة، أي خمسة وثلاثون تبطل بلا إشكال. وقصرها من بعد ميم لا ضرر، ميم أربعون، قصرها من بعد ميم لا ضرر، وادخله فيما بين هذين اشتهر، ادخله فيما بين هذين خمسة وثلاثين وأربعين اشتهر. إلى حين يعود، إلى حين رجوعه. والمقصود بذلك أن القصر يستمر في سفره إلى أن يدخل قريته، فقد قصر علي وأبي طالب وهو يرى البيوت، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أي قصر وهو يرى البيوت في رجوعه. وابتداء القصر هو إذا خرج من البنيان، فجعل البنيان جميعا وراء ظهره، ما دام شيء من البنيان عن يمينه أو عن شماله فإنه لا يقصر، إلا البساتين التي لا يسكنها إلا أحد، وإنما يأتيها المسارعون في النهار، بساتين محيطة بالمدن أو القرى فلا تعتبر. وهنا إشكال جديد وهو تمدد المدن، فالمدن قد تتمدد، مثلا البنيان الآن متصل في مدينة الخرطوم بمثلثها، الخرطوم والخرطوم البحري والمدرمان، فهل كلها مدينة واحدة؟ فإذا كان الإنسان من أهل البحري مثلا مسافر فمر بالخرطوم أو بالمدرمان، هل يحل له القصر هنالك ولا بد أن يتجاوز البنيان جميعا؟ ومن المدن ما يتمدد تمددا فاحشا كطوكيو، ففيها شارع واحد طوله أكثر من 120 كيلو في داخل المدينة، فيعتبر السفر بين طرف من أطراف المدينة إلى طرف آخر مسافة أكثر من مسافة القصر. فهذا التمدد فيه خلاف في الاعتبار في الاجتهاد وهو قابل لذلك. فالذي يبدو أن المدن إذا كان لها اسم وإدارة مستقلة فإنها تعتبر منفصلة ولو تماسة في البيوت، إذا كان في فصل إداري وكان في فصل في الاسم. ولذلك فالصحابة مجمعون على أن جدة من مكة مسافة قصر، كانوا يقصرون بين جدة ومكة وبين عثمان ومكة. واليوم تمدد البنيان في مكة، تمددت وجدة تمددت، ولم يبقى القدر الفاصل بين مكة وجدة واصلا إلى قدر مسافة قصر، ومع ذلك لم يزل القصر قائما لأنه إجماع بين الصحابة. لذلك قال: مما وراء السكنى، أي إنما يبتدئ القصر مما وراء السكنى، أي البيوت المسكونة، إليه إن قدم، معناه إذا قدم فإن قصره ينتهي إليه، أي إلى السكنى، أي إلى البيوت المسكونة. ولا يقصد السكنى وهو المقصود سكنى أهل محلته. مقيم أربعة أيام يتي، من نوى إقامة أربعة أيام الصحاح فإنه قد انقطع السفر، لما أخرج مالك في الموطأ عن سعيد المسيب أنه قال: إذا نويت إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفره. ودليل ذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. وفي رواية: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. والمهاجرون قد باعوا مكة لله تعالى، فلا يحل لهم المقام فيها، لا يحل لهم أن يقيموا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بإقامة ثلاثة أيام فيها، فدل هذا على أن ثلاثة أيام لا تقطع حكم السفر، ونهاهم عن أن يقيموا أكثر منها، فدل ذلك على أن ما كان أكثر من ثلاثة أيام يقطع حكم السفر، أنه قال: لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاثة. وقال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة، أي أذن له بالإقامة ثلاثة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هو مذهب الجمهور، أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام الصحاح فقد انحل سفره. والمعنى الصحاح أنه لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، اليوم الذي جئت فيه لا تعده لأنه قد فات بعضه، اليوم الذي تخرج به لا تعده لأنه أيضا غير كامل. مقيم أربعة أيام يتم. نقف الآن على هذا الحد.